صباح الأولى ويا سالم محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وحياكم الله مستمعينا للقانا الصباحي اليومي المتجدد وبرنامجكم المنوع صباح الأولى، واللي يكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. الأولى مستمعينا إماراتية تراثية وطنية، وإذاعة الأولى منكم وفيكم. صبحكم الله بالخيرات مستمعينا، وصباحكم خير وبركة وراحة بال، والله يحفظكم إن شاء الله وليكم الصحة والعافية. يوم جديد وصباح آخر يشرق دائما وأبدا بالأمل، يشرق بالخير والسعادة بإذن الله تعالى. صباح يوم الخميس، نعم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، يا رب احتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسر لي أمري وارزقني وبارك لي فيه، استودع الله الذي لا تضيع ودائع ديني ونفسي وأمانتي وخواتيم عملي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي ووطني وجميع ما أنعم الله به علي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله من كل شيطان هام ومن كل عين لامة. الله إن شاء الله تعالى يحفظكم ويحميكم ولكم الصحة والعافية، وبارك فيكم أخوان أخوات المستمعين والمستمعات، ويفرح قلوبكم دائما ويحقق أمانيكم وأحلامكم ويحرسكم بعينه التي لا تنام، ووسع عليكم جميعا باب رزق حصن أعماركم، ولعليكم أمر دائما وأبدا بالأدعية والأذكار الصباحية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه العظيمة، نسأل سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وشيوخنا الأكرام من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه، ويجعل هذا الوطن العظيم واحد أمن وأمان يا رب العالمين، اللهم آمين. يوم الخميس سبحان الله غير، صباح الخميس غير، ويوم الخميس غير، والجو اليوم غير سبحان الله. فنقول ويا الصباح الطيب هذا صباح الخميس، وأنا جايكم ذكرت كذا شيء، سبحان الله الجو روحه يعني تحس به مغيم، في رطوبة نعم، ولكنه في شوية غيوم. فالخميس هذا لما كانت أجواء بهاي الطريقة فكنا وايد نفرح نستانس. أيام قبل لما كانت الإجازة يوم الجمعة ويوم السبت، نعم لكن حنقول الحمد لله باكر يعتبر يوم عمل قصير، وتفرحون إن شاء الله بعطلة آخر أسبوع. فالخميس يعني خلاص إيذان بأن الأسبوع هذا خلص، وتذكير بأن خلاص رتب أمورك ابدأ كذي، وخاصة الناس اللي آخر أسبوع دوام، فنقول قواكم الله وإن شاء الله تفرحون بالعطلة الصيفية السنوية. والشوارع استوت الحمد لله أهدى بكثير وأكثر سلاسة، الناس مسافرة، الناس في إجازات. ذكرت بعد أن في مبادرة جميلة أن في حكومة دبي، مبادرة صيفنا مرن الخاص بالدوام المرن، هذه بعد بادية، فأكيد أنها مأثرة على الحضور والانصراف لكثير من الموظفين. بعد سبحان الله البارحة في الليل تموا يطرشون الشباب يعني اللي هي النتائج الخاصة بالثانوية العامة والمدارس العسكرية. فسبحان الله تذكرت على أيامنا اليوم النتائج خلاص يعني توصلهم قبل وتوصلهم بالتليفون. أيام نترية النتيجة تطلع أول شيء النتيجة والنسبة هذه تنكتب لك على تنطبع على أوراق وتنحط في 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 باحة المدرسة. الترد الترية صباح الله خير السير تطالع نتيجتك وخلاف عادة لما تأخذ الشهادة وبعد تسمع اسمك فراد وتتحيدون هيك الأيام الجميلة. لكن سبحان الله يعني كيف نقطة التحول اللي صارت الإنسان يعني أصبحنا وعيان اليوم يعني انتقلوا من مرحلة لمرحلة ثانية. لما نقول لهم هالكلام بيقول لك زليش هو ما عاش الحالة ولا عاش الموضوع هذا. فسبحان الله يعني نقول دائما من فكرة لفكرة الواحد يعني يتذكر ويوقف عند النقاط. وهذا متى؟ لما يكون ذهنك يعني صافي. لما يعني الإنسان اللي ذهنه صافي توصله وتيه التوارد الخواطر دائما والذكريات الطيبة اللي تتسابق لدماغه لتكمل الشعور بالراحة اللي ننطلق به وهي بداية يومنا. سبحان الله في بحث مر علي يقول ويتكلم على تفكير الفراشة. شو تفكير الفراشة؟ تشبيه، هذا التشبيه الله يسلمكم، عن الحالة الذهنية أو حالة عقلية معينة ينتقل فيها الإنسان بسلاسة من فكرة لفكرة، تماما مثل تنقل الفراشة يقول لك من زهرة لزهرة. وينوه البحث أن هناك نوع من التفكير وهو التركيز على فكرة، الفكرة هذه تؤدي لحرق الإنسان نفسيا وعصبيا، تماما مثل الفراشة اللي تدور حول الضوء ها لما تحترق بهذا الضوء بهذا الليت. إذا ما بين التفكير تفكير الفراشة اللي تنتقل بخفة وما بين التركيز على فكرة مثل تركيز الفراشة على محور الإضاءة لما تحترق، فرق كبير هو اللي منحنا راحة البال وهدوء الأعصاب وقدرة على التحليل والتفكير. لذلك يقول البحث هذا يقول استجمع أفضل أفكارك، احتفظ دائما بأجمل ذكرياتك، ويوم تشعر بأنك تركز على فكرة بعينها خاصة إذا كانت سبحان الله الفكرة هذه يعني فكرة سلبية فاتخذ القرار بالتفكير بشيء آخر. نعم، حتى ما تكون شرات الفراشة اللي هي تحب الإضاءة هذه وهذا الكشاف الكبير، لكن سبحان الله آخر شيء بيحرقها. فمثل ما نقول لك دائما مو دائما سبحان الله الكشاف هذا وهاي الإضاءة اللي تنير لك الطريق. نعم، إذا مو بكل الأفكار تستحق وتستاهل أنك أنت توقف عندها. نعم، فتحذر مثل ما تقول الدراسة من إرهاق التفكير بأفكار يعني لا تسمن ولا تغني من جوع العقل. نعم سبحان الله تعالى، وخله يعني والتزم هو كبحث يقول وينصح على يعني بتفكير الفراشة. لكن بعيدا عن هذا المثال وفي مثال آخر سبحان الله يدخل أحيانا مضمار السباق ويا الأفكار اللي يرهقها مثل ما يقول لك الركض، لكنه ما يستطيع أنه يوقف. يعني خلاص دخل راعيه هذا المضمار وهذا الماراثون. فيوصي الباحث يقول عليك دائما انك تحط شو خط لنهاية السباق. يعني انت الحياة اذا بتشبه ليها على انها ماراثون وسباق، وعند البعض يعني فعلا الحياة عبارة عن ماراثون ركض من ما يصبح لين ما يمسي تلقاه يركض. نعم ما يهدى ما شاء الله عليه، يركض يركض من الاثنين لين الاثنين يركض، ما عنده راحات حتى في راحاته وفي إجازة تلقاه الذهن هذا مشغول بالشغل وبالتركيض. فهو يقول الباحث هنا يقول يحتاج تحطي في حياتك كذلك وفي في في أمورك خط لنهاية السباق، تعرف متى توقف عند هذا الحد من التفكير حتى ها لا يصاب العقل بالإرهاق. إذا انصاب العقل بالإرهاق للأسف يرهق العقل، هذا يرهق القلب من كثرة التفكير في فكرة، الفكرة هذه تكون ثجيلة على النفس وتوجع البدن وتيب أخلاف الله ليب الخير، تيب الأمراض العضوية. إذن من سلسلة الأفكار دائما يقول لك انتقل للفكرة الأكثر رشاقة، تنقى الذكرها الأجمل، لا تتوقف عند السلبي، لا تتذكر الشيء السلبي وايد، عليك أنك تنتقل هكذا يعني بكل أريحية. نعم، وطبق أحيانا يعني تفكير الفراشة في حياتك، نعم، لكن أيضا تحذر الجانب الآخر اللي ذكرناه عن هذا التفكير. إذن الفكرة اللي تنمي العقل، توسع الخيال، وتجيب لك بفكرة تالية أفضل وأجمل، توسع أفق الإنسان، نعم، هي الفكرة اللي نحن نبغاها في هالحياة، هي الفكرة اللي نحن لازم نستحضرها دائما وأبدا. هذا معناته أنه ما في أفكار سبحان الله تتعبنا، في أفكار تتعبنا تسيطر علينا، لكن الفكرة الأفضل والتصرف السليم أن نحن نفكر دائما في الحل، وما نفكر وايد في الموقف. الموقف هذا صار انتهى، شو ما كان الموقف اللي كدرك هذا انتهى في النهاية، الحين تفكر في الحل، لا تفكر وايد في الموقف وتستذكر الموقف وليش وليش وتاكل فادك، لا فكر في الحل. في إطار الأفكار دائما نحن نحتاج لمزيد من التكتيك والتكنيك، نزيل هالثنين ويا بعض ليه ما نوصل للتفكير الأفضل ونتجه بأفكارنا وبجمال مضمون ما نفكر بالسبع الكريم، ليه ما نستلهم الشيء اللي يسعدنا، الشيء اللي يريحنا، الشيء اللي يخلينا دائما بحال أفضل وأخير في كل صباح وفي كل يوم وفي كل فصول السنة. الله يسعدكم إن شاء الله وريح بالكم ويبارك فيكم، وصباحكم دائما خير وبركة وأفكار إيجابية ملهمة بإذن الله.
صباح الأولى. الساعة 7 الصبح في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
هدفنا الأول والأخير هو الإمارات وشعبها.
احفظ بلادك،
احفظ بلادك.
للدار وأهل الدار بعيدا والشعر غناها يا خلطة النار.
يوم الوزن وشل واحد عن وجه تطلبني سميحة، أو بالله لو تقطع يميني ما حاسها منك نصيحة. وعلى بيت ما بارق بلادي وبير بخط يكتبونه، ونوليات عندي بالويودي حضيقة وما يقطعونه. سلمتوا سلمتوا،
ما بنتخلى عن تراثنا.
صباح الأولى ويا سالم محمد.
صباحكم الله بالخيرات مستمعين الكرام، وصباح الخير على كل أخواننا وخواتنا الموظفين الموظفات النشيطين المبتسمين بالصباح الطيب لظاهرين من بيوتهم ويبون دواماتهم. أتمنى لكم كلكم إن شاء الله سلامة الوصول لوجهاتكم الصباحية بلي تأخير. كل اللي كانوا مداومين واللي كانوا مناوبين ليلة البارحة، أبطالنا البواسل في وزارة الدفاع قواكم الله بكل اختصاصاته وبكل أفرادها، الله يوليكم الصحة والعافية ويحفظكم إن شاء الله. كذلك خطوط دفاعنا الأولى من الدكاترة، ممرضين، مسعفين، الشرطة، الإسعاف، الدفاع المدني، مفتشي البلديات والدوائر الاقتصادية، موظفين المطارات، المنافذ، الجمارك، الحدود، المستشفيات، الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيكم ويوليكم الصحة والعافية. التوفيق لأخواننا وزملائنا اللي ظاهرين إجازاتهم السنوية، ونفس ما قلنا اليوم يعتبر اليوم قبل الأخير، مذهبين شنطهم وترتيباتهم وراهم سفر أو عندهم سياحة داخلية، وفرصة طيبة السنة هذه للسياحة الداخلية على فكرة، الله يحفظكم. فإن شاء الله هنا تمشي الخطط مثل ما أنتوا راسمينها، وإن شاء الله تسيرون وتردون بالسلامة. كل التوفيق كذلك مع التهنئة القلبية لكل أبنائنا وبناتنا اللي طلعت نتائجهم، الله يوفقهم إن شاء الله، مبروكين. وبعدها النتائج يمكن لتاريخ 12 الشهر إن شاء الله حد منهم، والمهم اللي وصلت نتيجته نقول له مبروك وتستاهل النجاح والتفوق الدراسي، ونبارك لي أولياء الأمور جميعا، ونبارك للكوادر الإدارية والتدريسية. ما ننسى مرضانا من صالح الدعاء، الله يشفيهم وعافيهم وعفو عنهم وقومهم بالسلامة، ونترحم على موتانا وعلى شهداء الوطن الأبرار. نذكر مستمعينا اللي حاب أن يراسلنا واللي حاب أن يشاركنا، المجال سلمكم الله مفتوح، ولكن من خلال تطبيق إذاعة الأولى فقط لا غير، من خلال التطبيق ترمون تشاركونا، وأكيد نحن نتشرف بكم، نتشرف بهذا التواصل الصباحي الطيب من الأخوة والأخوات. وأعتذر يعني أوقاتنا تأخر وايد في قراية الرسائل أو المشاركات الصباحية اللي أتينا من خلال التطبيق، لكن نحاول أن بقدر الإمكان حتى شيء اللي فاتنا نحاول أن نحن يعني نقرأ في اليوم اللي عقبه حسب الظروف وحسب الوقت. لكن أشكركم مقدر من قلبي هذا التواصل الصباحي الطيب. عندي أسلمكم الله هاي التهنئة، نتقدم بها وإسارة رسالة زي رد مرة ثانية نشوف الرسالة. نعم، تهنئة مستمعينا من أثير إذاعتكم الأولى لأخونا وزميلي العزيز يعقوب يوسف العوضي. نبارك لزميل بيوسف ولأسرته الكريمة بمناسبة تخرج ولده مروان بن يعقوب العوضي، الحمد لله رب العالمين، من الثانوية العسكرية بنسبة 96%. فنقول الحمد لله رب العالمين، مبروك يا البطل مروان، بارك الله فيك، والله وليك الصحة والعافية، وما شاء الله عليك جبتها النسبة الطيبة في الثانوية العسكرية، الله يحفظك إن شاء الله وينفع بك إن شاء الله، وكمل الشيء اللي بديت، أنت فخر حقيقة لهالبلاد وإن شاء الله كل التوفيق أتمنى لك في حياتك العلمية والعملية، وتخدم إن شاء الله تعالى دولة الإمارات العربية المتحدة يا مروان. ونبارك لكل الخريجين الحقيقة في الثانوية العسكرية وكل الناجحين وكل المتفوقين، نبارك للأسرة الكريمة، ونسمع عنك الأخبار الطيبة يا مروان يعقوب العواضي. ترمسنا قبل شوي مستمعينا عن الأفكار، فقلنا ونكمل نقول بأن الأفكار دائما هي بذور الإنجازات ومحرك الأفعال، هي مو خواطر عابرة. أحيانا يعني حد يفسرها بالطريقة أن هي مجرد والله خواطر عابرة، لا، هي الأفكار عبارة عن الواقع اللي أنت ترسمه لحياتك. ومثل ما قالوا بأن حياتنا نتاج أفكارنا، فانتبه لما يدور في عقلك، فالكلمات المتكررة تتحول إلى سلوك يشكل مستقبلك لأنك تكرر هالكلمة. عن قوة الأفكار شو قالوا؟ قالوا بأن قوة الفكرة أو قوة الفكر، هاي القوة قادرة على إحداث سبحان الله المرض والشفاء منه بالفكرة. شو هي الفكرة؟ الوسواس. أحيانا في ناس ترى ما فيها شيء، سبحان الله، مو ولا فيها أي مرض عضوي، ما في أي شيء، الوسواس. الوسواس زين معيشنهم الحالة المرضية زين، ومشكلته ياخذ هو في ظنه انه يتعالج منه، ياخذ دواء زين، وتساله يقول لي الحمد لله انا اخذ الادويه ومتحسن، ما في كل العافيه. فتخيل بان الفكره ممكنها تحارب المرض، ممكنها تكون هي سبب المرض. اذا نحتاج يعني نتاج الحقيقه للفكرة دائما، الفكرة هي الضوء اللي نسايم ذكرنا على موضوع الفراشة وغيره، وأن هي تحوم حول الكشاف والليت انزيل لي ما تحترق. نعم تحتاج أنت، ولكن لا تتقرب من هالقرب وهالمسافة، لازم يكون في مسافة أمان، عرفت قيل. فقالوا بأن الفكرة حياة. نعم الفكرة حياة، الفكرة حياة، الفكرة هي اللي تكمل الشيء طيب اللي في داخلنا، ونفرح لما نشوفه قدامنا. هي فكرة، لكن يعني لما تنفذ بشكل صحيح تفرح أنت. نعم أنت أقلها في بنا بيتك، ترى أول شيء مخطط وغيره كان متعدل ويوم الاستشاري، لما تدخل مرحلة البنا تفرح شوي شوي تدريجيا، عقب ما يضربون الساس وعقب ما يطلع البنا سبحان الله، لما توصل مرحلة صب الخرسانة وخلاف البلسطر والتشطيبات النهائية وملامح البيت واضحة، لكن بعدك بلسطر عقب بدون مرحلة الصب وإلى آخر، لما يكتمل الشيء هذا اللي روكي على 3D قبل شفته قدامك تفرح، تفرح صح ولا لا؟ لذلك الفكرة سبحان الله أحيانا هي تجيب السعادة الفكرة، ها، وأحيانا هي تجيب التعاسة، أحيانا هي ترسم البسمة، وأحيانا هي تيب النكد والكدر للإنسان. نعم إذا ما الفكر أشرق في فؤادي، رأيت النور يغمر كل وادي، وما الأيام إلا ما تراه، عيونك من رجاء أو سوادي. إذن في النهاية فرق بين أن نحن نفكر في الشيء اللي يهمنا أو اللي ما يهمنا وايد. الشيء اللي يهمك هي الشغلات اللي فيها الاهتمامات اللي دائما تولد الأفكار الطيبة الناجحة. الثاني تيب يعني التعب والكدر. نعم لأن ما في خير في الفكرة نفسها ولا في إنها إذا تنفذ إنزين. فالاجتهاد مطلوب من الإنسان، لكن دائما حط في بالك بأن الحل والتوكل لازم يكون على الله سبحانه وتعالى. أعقلها وتوكل، خذ بالأسباب واستخير كل شيء في أي فكرة في بالك، ولكن يعني الحل والتوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، مو لتراهن وايد بهذه الفكرة اللي يت في بالك في ظنك أن هي الفكرة الصح. يقول سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فادرا الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
صباح الولا.
أستاذ هذا ظلم.
الجامعة مو بنجاح.
شيء مميز. اللي يدخل الرياضة ولا يحسب.
خلاص عيل، بما أنك أنت تشوفه سهل بخليك وياهم وبرد لكم آخر.
تم بسيرك.
زايد كان مدير في وحدة من الشركات الكبيرة. اسمه كان معروف وكان يعتبر شخص وايد مهم في الشركة. كان يشتغل بجهد وراء الكواليس ويتابع كل التفاصيل الصغيرة ويخطط للمستقبل دوم، لكنه كان دائما يحصل نظرة تقليل من الناس. كانوا يشوفونه كأنه ما يسوي شيء مميز، كأنه النجاح اللي تحققه الشركة مو من جهوده ومو بذاك الإنجاز الكبير اللي الواحد لازم يفتخر فيه. وفي يوم من الأيام زايد قرر أنه يقدم استقالته. وعقب ما ظهر بدأت الأمور تتغير، تحولت الاستراتيجيات لفوضى والأرقام بدأت تقل. المشروع اللي كان ماسكنا استوى يعاني من نقص في التنسيق والاتجاه، وبدأوا الناس يعرفون أنه كان شيء شخص لا يمكن أنهم يتجاهلون جهده، وهو زايد. عقب ما الكل عرف جيمة زايد استوى واضح أن النجاح ما يجي من جهد جماعي وبس، لكن ثمرة رؤية واضحة وقيادة حكيمة وجهد مستمر. وكانت استقالة زايد مثل التذكير للكل بأهمية التقدير والاعتراف بالجهود اللي وراء الكواليس، وأن النجاح ما يتحقق بس بالاحتفالات العلنية، لكن بالعمل المخلص اللي يبني ساس قوي. الحين استووا يتمنون لو يقدرون يردون لورا ويظهرون امتنانهم لهذا الشخص اللي كان يشتغل بدون ملل في خدمة نجاحهم دون ما يطلب شيء في المقابل. لكن مثل ما كل حد يعرف، الفرصة اللي تتطوف ما ترد.
تم بسيرك.
الأولى 107.4. صباح الولا ويا سالم محمد. صباح الولا.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا، وحياكم الله ويانا في برنامجكم صباح الولا. اللي حاب أن يراسلنا مثل ما قلت لكم طريقة التواصل مستمعينا تطبيق إذاعة الأولى، تطبيق فقط لا غير، لمحمل التطبيق مسجل فيه يقدر يطرش المشاركات الطيبة ونقراها إن شاء الله خلال ساعات البرنامج، الساعة هذه والساعة الجاية بحول الله. نعم، وأحيانا نتأخر لكن عذر السموح من الجميع، نحاول أن ما نطوف المشاركات والرسائل الصباحية المتعوب عليها في الكتابة وفي النقل وفي الاقتباس وفي الإرسال. فجزاكم الله خير على جهودكم، الله يحفظكم المستمعين، ومشكورين على التواصل ومشكورين دائما وأبدا على تفاعلكم وعلى استماعكم للبرامج هذا ولكل البرامج ولكل المواد الإعلامية اللي تسمعونها على أثير إذاعتكم الأولى. أنتقل وياكم لحول دربك.
حول دربك.
نبدأ ويا شرطة دبي، ورحب باختي سعاد النعيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سعاد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سالم، وأيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الأولى والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة الصباحية ومن خلال متابعتنا لحرف السير والمرور في شوارع عمارة دبي، نشاهد الازدحام المروري مستمر في كل من شارع الاتحاد المستخدمين نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشوط دبي وشارع الشيخ محمد بن زايد، تكون الزحمة المرورية من الجسر الأول للثالث. أما عشر الإمارات بالكثافة المرورية من جسر الصدعة بالشارقة باتجاه المخرج المدية شارع العوير والعياص والعمردي وأيضا الخوانيج وباتجاه جبل علي العاصمة أبوظبي، بينما الحركة الطبيعية في شارع عدميثة وشارع حصة من دبي لأبوظبي مضايب لدبي والانسيابية في مدخل نفق مركز دبي تجاري نفق الشندقة والمطار من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه المعاكس مر دبي لديرة. على ما بالخي اتجاه الحركة الطبيعية من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه المعاكس مر دبي لديرة. ودائما في الختام لذلك الأخوة الساقين لأنهم الصبح ويسرعون نرجو منهم التزام بسرعة محددة في الطرقات الداخلية والخارجية بالإضافة لترك مسافة كافية بين مركبة أخرى وربط حزام الأمان واستخدام سماعة الهاتف أثناء القيادة. رفقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء إذاعة الأولى.
الشكر موصولك سعاد، ما قصرتي وبارك الله فيك على التواصل. تسلمين، يا اهلا وسهلا. استمتع بالاجواء الصباحيه على الشاشات
حلوه.
اي انا اقول لك
مع المناظر طبعا.
اي نعم صدقك. يا مرحبا وسهلا. من دبي مستمعينا نسير وياكم لاماره الشارجه ونتعرف على الحاله المروريه من اخوي حميد الرئيس من شرطه الشارجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوي حميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سالم، صبحك الله بالخير.
صبحك الله بالنور والعافية، إيش حالك؟
الله يسلمك، طمنا عنك، كيف أصبحت؟
الحمد لله أبشرك، أموري طيبة جزاك الله خير، مشكور على السؤال. شو الأجواء في الشارجة حاليا؟
اللهم لك الحمد، الأجواء زينة
الحمد لله رب العالمين.
نيس اليوم آخر يوم ف معنوية عالية لازم أقول.
يا سلام عليك، يا سلام،
الله يسلمك.
يعني دائما ان شاء الله المعنويه عاليه طال عمرك. وان شاء الله تفرحون وتتنون بعطله اخر اسبوع.
جزاك الله خير اجمعين ان شاء الله.
مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه صباح الخير مستمعينا الكرام، صباحكم نشاط وتفاؤل، اتمنى لكم يوم موفق وبركات سالكه ان شاء الله. من خلال تواجدنا في غرفه العمليات والاطلاع على الشاشات ومراقبه حركه السير ضمنكم حركه الامور في مارت الشرق اليوم طبيعيه بشكل عام. في الساعات الاولى في كثافه مركبات اعتياديه على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد وافضل الشوارع البديله والشارع الصناعي الثالث وشارع الامارات بالنسبه للمتجهين لاماره دبي. وبالنسبه للداخلين من دبي الى الشارقه والمتوجهين كذلك الى عجمان شوارع كلها سالكه وما في اي ازدحام، وهذا كل ما لدينا بخصوص حاله الطرق. كما ندعو الساقين الى تجنب التجاوزات الخاطئه، سلامتكم هي هدفنا وانضباطكم هو سر انسيابيه الحركه، فنجعل صباحنا اكثر جمالا بالالتزام والتعاون على الطرقات. هناكم قياده امنه وعطله نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله.
إن شاء الله، جزاك الله خير، ما قصرت، مشكور على تواصلك أخوي حميد.
الله يسلمك ويعافيك ويسالم، جزاك الله خير. يا مرحبا.
الله يحفظك، يا هلا. هي المرد علينا شرطة أبو ظبي، قواهم الله عموما. عندنا سلمكم الله مستمعينا، هني من الأخبار. محمد بن راشد 177.3 مليار درهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنمو 6% خلال عام 2025. هاي من الأخبار الصباحية الإيجابية الحقيقة. دولة الإمارات المركز كم تتوقعون؟ التاسع عالميا برصيد 1.17 تريليون درهم. نعم، استقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار أمريكي، يعني 177.3 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا متى؟ في 2025 لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي بزيادة. نسبتها كم العام كان 2025؟ زيادة 6% على أساس سنوي، كما جاءت الدولة في المرتبة التاسعة عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر. يعني هذه الفلوس تنضخ في الدولة بهذه الأرقام سنة واحدة. نعم، وبحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. نعم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يطول بعمره نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تدوين على منصة أمس قال ضمن أحدث تقرير للاستثمار العالمي تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والفرص ففي عام 2025 حققت الدولة تدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177.3 مليار درهم بنمو 6%، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.17 تريليون درهم. هذا الرصيد يعني هاي تدفقات استوت وهالزيادة 6%، والمبلغ اللي طرينا 177 مليار فاصل 3 هذا في سنة واحدة، فالإجمالي من سنين وبنية ما شاء الله الرقم وصل 1.17 تريليون درهم. هذه كلها استثمارات أجنبية مباشرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك قفزت الإمارات وتقدمت للمركز التاسع عالميا ما خليجيا وعرب، لا عالميا بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحافظت العام الثالث على التوالي على المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية بإجمالي 1562 مشروع، وفي وايد مشاريع على فكرة أجنبية بدت من أراضي الإمارات وصلت العالمية، وصلت عالمية شركات عالمية استوت شركات تريليونية، لكن البداية من هنا من الإمارات الحمد لله. فدائما يعني مثل ما ذكر صاحب السمو بأنه يعني هالأرقام ما بمجرد مؤشرات اقتصادية، لا هي ثمرة رؤية وطنية وعمل فريق واحد وثقة عالمية ها بدولة الإمارات، خلت من الطموح واقع ومن الفرص إنجازات، والقادم للإمارات بإذن الله أجمل وأعظم الحمد لله رب العالمين. فيعني الأرقام اليوم المنطقة على صفيح ساخن وأحداث وغيره وغيره وغيره، لكن الحمد لله رب العالمين يعني التقارير الدولية اللي تشيد بدولة الإمارات، تشيد بحكومة دولة الإمارات بالاستثمارات الأجنبية اللهم لك الحمد اللي أتينا على أرض دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين، المشاريع القائمة، المشاريع اللي أعلنوا عنها، المشاريع اللي يتم الإعلان عنها بشكل يومي الحمد لله، ما عندنا لا إلغاء لا عندنا تأجيل، أمورنا طيبة، ما علينا من حد، ماشيين وناجحين والهدف واضح قدامنا والكل يعرف دربه ويندل طريقه ويجتهد لتحقيق هذه الأهداف المرسومة من قبل القيادة الرشيدة. فالحمد لله رب العالمين اليوم الإمارات دائما أردها بلغة الأرقام بالمشاريع وبهالإنجازات. اليوم يعني هذا التقرير الحقيقة اللي غرد عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد البارحة يثلج الصدر في تنافسية دولة الإمارات على مع دول كبيرة ودول عريقة. الحقيقة أنت اليوم في المركز التاسع مو بسيط في على المستوى العالمي، الأرقام حتى اللي يتك في سنة واحدة في 2025 مو بسيطة بمليارات الدراهم، نعم والنمو ما بنمو نص بالمية ولا 1%، لا نمو 6% يعتبر يعني في النظام العالمي الرقم هذا ما بسيط كبير. ثقة الناس وثقة المستثمرين بدولة الإمارات، بقوانين دولة الإمارات، بسياسة حكومة دولة الإمارات، الله يديم عزها إن شاء الله نقول عمار يا الإمارات. نكمل وياكم مستمعينا عقب هالفاصل.
صباح الولا.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
منظر غروب الشمس رمز الذكريات، المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات، فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين، أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين، الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين، ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين. المشكلة بين الاثنين.
قصيد فزاع صباح الأولى ويا سالم محمد صباح الأولى.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا وحياكم الله ويانا في برنامجكم صباح الأولى. نجدد التحية والترحيب أخوان المستمعين كلهم اللي ويانا من أول برنامج، وكل مرة كم موتر وحط على الإذاعة نقول يا صبحك الله بالخير، وإن شاء الله توصل لوجهاتك الصباحية بالسلامة والله وليكم الصحة والعافية. التربية والتعليم تعلن عن البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لكل المراحل الدراسية، والنتائج الحقيقة من يوم الأحد، الأحد هذا تاريخ 12 الشهر ولمدة يومين. وخصصت الوزارة بحسب البرنامج اللي هو يوم الأحد قلنا تاريخ 12 يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف التاسع لين 12 على أن يبدأ أو يتم الإعلان عن نتائج الصف 12 الساعة 10 الصبح، ونتائج الصفوف من التاسع لين 11 الساعة 12 الظهر. شوفوا كيف الدقة مرة بالتوقيت حاطين كل النتائج. وبعد يوم الاثنين تاريخ 13 الشهر نتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول لين الثامن، حيث يتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس لين الثامن الساعة 10 الصبح، ونتائج الصفوف من الأول لين الرابع الساعة 12 الظهر. يلا نبارك سلفا لكل الناجحين والله وفقهم إن شاء الله. انتقل وياكم لموضوع ثاني مستمعينا. حصلت هيئة دبي الرقمية على اعتماد دولي جديد عقب تصنيفها من المنظمة الأوروبية للتميز والرشاقة بمستوى 5 نجوم في المرونة المؤسسية و4 نجوم في الرشاقة المؤسسية. تي أهمية الإنجاز كون دبي الرقمية هي أول جهة حكومية متخصصة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة تنالها التصنيف في المرونة المؤسسية. عن هالإنجاز مستمعين أرحب بالدكتورة مريم المحرزي مستشارة التميز والريادة في هيئة دبي الرقمية. دكتورة مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبروكين على هذا الإنجاز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي سالم، الله يبارك فيك. الحمد لله اليوم نحن منكم في دبي الرقمية. الإنجاز هذا صراحة فخر لدبي الرقمية وفخر لإمارة دبي بشكل عام.
أكيد تستاهلون، عرف أن جهود جبارة بذلت الحقيقة لحصولكم على هالاعتماد الدولي الجديد. أهمية أن تكون دبي الرقمية أول جهة حكومية متخصصة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة تحصل على تصنيف 5 نجوم في المرونة المؤسسية. دكتورة مريم،
طبعا الإنجاز هذا أخوي سالم يعكس اليوم ريادة دبي. دائما نحن نتبع نهج سمو الشيخ محمد في أن دائما نكون رقم واحد. نحن اليوم ساعدنا في تطوير نموذج حكومي رقمي متكامل، ما نعتمد بس على البنية التقنية والبنية التحتية، ولكن تعرف أخوي سالم اليوم العالم يتطلب أن المؤسسات دائما تكون مرنة وأنها قادرة على أنها تواكب التغيرات. نحن قاعدين نعيش في عالم فيه تغيرات متسارعة، فإذا ما كانت المؤسسة قادرة على أنها تتواءم مع هذه المتغيرات أكيد أنه بيكون في مشكلة في تحقيق أهدافها. فالتحول الرقمي اليوم أخويا سالم مش مجرد أن نحن نبني تقنيات حديثة، ولكن أصبح منظومة متكاملة من الحوكمة، من الثقافة المؤسسية، كيف تدير عملية التغيير، كيف قدرتك على اتخاذ قرارات سريعة، مرونتك في اتخاذ هذه القرارات، وأيضا تعزيز تعاونك مع الجهات الحكومية. والحمد لله هذا التصنيف اليوم يؤكد أن دبي الرقمية تطبق هذه المبادئ عمليا وتبني قدرات مؤسسية مكنتنا من أن نحصل على هذا التصنيف.
جميل. طيب شو نقصد بالمرونة المؤسسية في مفهوم دبي الرقمية؟
يمكن أخوي سالم موضوع المرونة المؤسسية هو مفهوم شوية واسع أوسع من أني أنا أتعامل مع التحديات الطارئة هذه اللي تحدث، ولكن يمثل اليوم قدرة المؤسسة ومدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، وكيف أنها اليوم تقدر تتكيف مع المتغيرات وتستمر في تقديم الخدمات حتى في حالة حدوث أمور أو تغيرات طارئة. نحن في دبي الرقمية أخوي سالم ننظر للمرونة باعتبارها اليوم قدرة استراتيجية تشمل تطوير أساليب العمل، نعزز جاهزية الفرق ونمكنهم من قيادة مثل هذه الأمور، نستفيد اليوم من البيانات والتقنيات المتقدمة، وبالتالي قدرنا نبني ولله الحمد هذه المنظومة اللي تستجيب حق هذه الاحتياجات والمتغيرات بسرعة ورشاقة.
أبرز الجوانب اللي تم تقييمها ضمن رحلة الحصول على الاعتراف الدولي دكتورة؟
تمام كويس. هذا ممكن اليوم أنا أقول شهادة في المرونة المؤسسية، شهادة في الرشاقة المؤسسية، ويعني هذا الموضوع أن عملية التقييم لم تختص بجانب تقني معين، ولكنها شملت عدة محاور في المؤسسة عشان تقيس مدى جاهزيتها. فتم تقييم القيادة ومدى قدرتهم على التعامل مع هذه الأمور، تم تقييم الحوكمة في المؤسسة، تم تقييم الثقافة المؤسسية وقدرتنا على إدارة التغيير، أيضا تم تقييم مدى قدرتنا على استمرارية الأعمال وخرابة البنية التحتية الموجودة اليوم وقدرتنا على الاستجابة لهذه المتغيرات، إضافة إلى مدى الرشاقة في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات. طبعا هذا يعكس أهمية اليوم بناء مؤسسة متكاملة. فيمكن دائما حكومة دبي ذكرنا في أن التكامل الحكومي، التكامل المؤسسي عنصر مهم في أن يساعدك أنك اليوم تكون مؤسسة رشيقة ومؤسسة حصينة يسموها باللغة العربية حتى أكثر من المرونة، لأن نحن نعرف اليوم أن التميز ما يتحقق فقط أخوي سالم بالتقنية، ولكن يتحقق من خلال إيجاد هذه المنظومة المؤسسية اللي تدعم الابتكار، تشجع التعاون، وتمكن أيضا فرق العمل من تحقيق هذه النتائج بكفاءة.
حلو. كيف ارتبط هالإنجاز برؤية دبي في بناء حكومة المستقبل وفي نقول أنا سامحني بقتبس الكلمة من عندك أنت، في بناء أيضا مؤسسات تكون حصينة دائما وأبدا؟
طبعا هذا الإنجاز أخوي سالم اليوم هو انعكاس مباشر لرؤية القيادة الرشيدة اللي جعلت الجاهزية اليوم والاستباقية والابتكار ركائز أساسية للعمل الحكومي. فيوم تكون عندنا المؤسسات الحكومية أكثر مرونة ورشاقة، بالتالي يعني هذه نتيجة طبيعية تصبحي أكثر قدرة على تطوير خدمات تلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتعزز أيضا الثقة في تجربة المتعامل، فهي مثل سبب ونتيجة.
حلو. طيب في ظل هالتطور السريع كذلك في تقنيات الذكاء الصناعي، ونحن يعني كحكومة الإمارات وحكومة دبي مواكبين الحقيقة لهذا التطور، كيف تسهم المرونة المؤسسية في الاستفادة من هاي التقنيات؟ قبل الإجابة دكتورة إذا ما أدري تغيرين مكانك شوي، عندي صوت عالي ما أدري.
لا مش
خلاص. إيه.
كان واضح.
إيه. إذا شاء الله خير تفضلي.
الله يسلمك. اليوم المرونة المؤسسية أخوي سالم بشكل أساسي اللي يمكن المؤسسات من أنها تتبنى تقنيات جديدة وتحولها لقيمة حقيقية. دائما نحن في حكومة دبي بدولة الإمارات نبحث عن القيمة من وراء المشاريع هذه، شو الأدد فاليو، سواء كانت على المؤسسة نفسها أو على الحكومة أو حتى على الأفراد اللي اليوم موجودين في إمارة دبي. الذكاء الاصطناعي اليوم يعيد تشكيل طريقة عمل الحكومات هذه، عشان كذي نحن نحتاج اليوم أن المؤسسات تكون بيئة أكثر مرونة، نحتاج اليوم قيادات قادرة على إدارة التغيير ومواكبة التغيرات هذه السريعة، وأيضا فرق عمل عندها المرونة، عندها المهارات اللازمة، عندها الكفاءات اللازمة، وممكنة من خلال التغييرات عساس تقود هذا التغيير. طبعا من خلال تعزيز الجاهزية هاي للمنظومة الرقمية، نعمل اليوم على تسريع تبني التقنيات المتقدمة بما يدعم أيضا تقديم خدمات حكومية.
ويانا دكتورة كده انقطع اتصال
الحياة.
لا دكتورة آخر يمكن 5 ثواني ما سمعنا شيء، سامحينا.
سامحني أخوي سالم، ما أدري شو المشكلة في الاتصال، بس كنت أقول إن إذا نحن عززنا جاهزية المنظومة الرقمية هذه، بالتالي نحن قدمنا خدمات حكومية أكثر استباقية، والنتيجة الطبيعية حق الموضوع هذا كلها شو تكون؟ تعزيز جودة الحياة في إمارة دبي اللي هي الهدف الأسمى لحكومة دبي.
حلو. التصنيف هذا سلم إن شاء الله يعني يكون دائم ولا لمدة محددة ولا كيف؟
هو أي تصنيف أو أي شهادات نحن نحصل عليها لها تكون مدة معينة من 2 إلى 3 سنوات. فإن شاء الله يعني نحن هاي مدتها 3 سنوات، إن شاء الله نعمل خلال السنوات الجاية أن نحدث هذا أو نجدد هذا التصنيف، ونحصل أيضا على 5 نجوم بإذن الله في الرشاقة المؤسسية.
جزاك الله خير، ما قصرتي. مرة ثانية نهني فريق هيئة دبي الرقمية على هذا الإنجاز، والفرق اللي اشترت الحصول عليه على هذا التصنيف الدولي، وله مستغرب على دبي وهيئاته ومؤسساته. الله يوفقكم إن شاء الله دائما أبدا. في شيء حابة تضيفينه دكتورة مريم قبل ختمياتك؟
مشكور والله ما قصرت أخوي سالم، وأنا بدوري أهني قيادات دبي الرقمية صراحة، ويمكن كان لهم الدور الأكبر في إدارة هذه المنظومة والحصول على الجوائز، وإن شاء الله الفترة الجاية بعد بتستعون أخبار طيبة أكثر عن بيض غمي بإذن الله.
إن شاء الله تستاهلون كل خير. شكرا دكتورة مريم المحرزي، مستشارة التميز والريادة في هيئة دبي الرقمية.
الله يسلمكم.
يا هلا يا مرحبا وسهلا، حياك الله. يا هلا. نكمل وياكم مستمعينا ويا باقي فقراتنا الصباحية وأخبارنا ومواضيعنا، لكن عقب هالفاصل تريونا ولا عليكم أمر.
صباح الولا. الساعة 8 الضحى في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى وهو وقت الصبح ونعتبره الثلث الأول من الصبح، وينتهي تقريبا بين الساعة 9 والساعة 10 ويا بداية الضحى العالي. إماراتية، تراثية، وطنية.
Yeah. عشري في شف من بالقالة يركالة وزبنا المستخي كساب الليل يمالة وخصالة ما الله توصيل وخالد وأفعالة وأفعالة تغني عن التعريف يا مروة نحن رجالة وعيالة وفي طاعة التشريف عز الوطن برجالة وعيالة
الأولى
شمس تغيب وفجر يشرق يا يوما إلا محمد ما تنام من جو يوما حر أشقر الصيد على حيوما لثار ثار وعتزع زيزو
الحمد لله حققنا كثير كثير من الإنجازات
ولكن الطموحات أكبر
شعبنا من أول الشعوب وبلدنا في مقدمة البلدان
زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي كل ملفت
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها أو أن دبي تحلى لأنه راشد لها خيال نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها
ضيافه على ما يريد عمر الأمل ما وقف ضده بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا ناس من قد
الأولى إماراتية تراثية وطنية صباح الأولى ويا سالم محمد
صباح الأولى
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعينا وحياكم الله ويانا في برنامجكم صباح الأولى أنا أخونا العزيز مستمعنا الدائم عبد العزيز السويدي حياك الله وصبحك الله بالخير يا عبد العزيز وسامحنا تأخرنا في قراءة رسالتك اليوم يقول القلوب الصادقة سفينة مبحرة في نهر الإخاء مرساها عند أبواب الجنة إذا تقاربت القلوب فلا يضر تباعد الأبدان والطيبون مثالكم كالجواهر المصونة لا نراها دائما لكن نعلم بأنها محفوظة في صناديق القلوب الله يطول بعمرك أسعد الله صباحك أخوي العزيز محمد ولطاقم العمل المتميز ولمستمعي إذاعة الأولى الأكرام أخوكم عبد العزيز السويدي حياك الله يا عبد العزيز وما قصرت ومشكور على رسالتك والله وليك الصحة والعافية ويحفظك إن شاء الله وتسلم على مشاركتك الغالي الله يخليك إن شاء الله يبارك فيك أبو مسعود صباح الخير حياك الله السلام عليكم ورحمة الله أخوي سالم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم جمل صباحنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركاتك ورضاك عنا. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباح الخير لك يا أخوي سالم ولطاقم البرنامج المبدع ولك المستمعين. أخوكم ومسعود صباح النور والسرور يا أبو مسعود، مشكور بارك الله فيك على التواصل وعلى المشاركة وعلى دعائك أخي العزيز، يا أهل وسهلا. عندي موضوع ثاني مستمعينا، نتابع وياكم حديثنا اللي بديناه البارحة عن جوائز برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025، ونتعرف على فئات الجائزة والجهات الفائزة بها، حيث توجد دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسيرتها في التحول الرقمي بفوز مبادرة تملك بلس بجائزة برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025 ضمن فئة المبادرات الرائدة، تقديرا لنجاحها في إعادة تصميم رحلة تسجيل التصرفات العقارية وفق نموذج خدمات 360 من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات، ودائما تضع المتعامل في محور تطوير الخدمات. حول هالموضوع أرحب بالأستاذ عمر المهيري رئيس فريق التميز في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عمر، مبروكين على هذا الإنجاز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي سالم.
صباح النور.
يا مرحبا وسهلا.
حياك الله، شحالك؟
الله يبارك فيك.
يا مرحبا، حياك الله أخوي عمر. أول بادي أهمية فوز دائرة الأراضي والأملاك بجائزة برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن مبادرة تملك بلس.
في البداية الحمد لله فازت الدائرة بهذه الجائزة الرائدة. في البداية نهني طال عمرك مدير عام الدائرة، جميع الموظفين والمتعاملين اللي يتعاملون مع دائرة الأراضي والأملاك،
تستاهلون
خصوصي مثل هذا الفوز تتويجا طبعا جهود دائرة الأراضي والأملاك في تطوير خدمات حكومية مبتكرة متميزة حول المتعامل، ويعكس نجاحها في إعادة تصميم رحلة تسجيل التصرفات العقارية وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويعزز مكانة دبي كمدينة رائدة في تقديم الخدمات الحكومية الذكية.
بس ذكرنا الله يسلمك يمكن المبادرة هذه شو فكرتها؟
المبادرة طال عمرك في مبادرة نحن نسهل على المتعاملين في تطوير الرحلات، في خفض الوقت المستغرق، باقة من الخدمات العقارية، البيع والشراء، وفيها التكنولوجيا وفيها سرعة إنجاز الخدمة، كلهم في باقة واحدة.
ما شاء الله، جميل. وكيف أسهمت مبادرة تملك بلس في إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعامل عندكم أخوي عمر؟
المبادرة عادت المبادرة تصميم رحلة تسجيل التصرفات العقارية بالكامل وفق نموذج خدمات 360 المعتمد من نموذج دبي، من خلال تبسيط الإجراءات، أتمتت العمليات وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء الخاصين، ما أسهم بإنجاز المعاملات البيع خلال 5 دقائق فقط، ورفع مستوى كفاءة وجودة خدمات المقدمة للمتعاملين.
نعم. شو هي أبرز النتائج اللي حققتها المبادرة من إطلاقها؟
الحمد لله حققت المبادرة نتائج ملموسة، وأبرز خفض زمن إنجاز الخدمة بنسبة 88%، وتحويل رحلة التسجيل إلى تجربة رقمية متكاملة، وتحقيق نسبة السعادة للمتعاملين بلغت 96.5%، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تقديم الخدمات.
نعم. كيف تدعم المبادرة مستهدفات دبي في التحول الرقمي والابتكار الحكومي؟
طال عمرك تجسد المبادرة رؤية دبي في خدمات في تطوير خدمات حكومية استباقية ومترابطة، هذه من أهم المعايير اللي موجودة.
نعم.
من خلال توظيف الذكاء الصناعي AI تدري التوجه المحلي والعالمي حين على AI وتحليل البيانات.
صحيح.
وتكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يرسخ نموذج دبي حكومة واحدة، ويعزز زيادة دبي في الابتكار الحكومي.
وشو أثرها على تنافسية القطاع العقاري وجاذبية دبي الاستثمارية؟
طبيعي في تأثير أخوي سالم أسهمت المبادرة في تأسيس كفاءة البيئة العقارية وسهولة ممارسة الأعمال للقطاع الخاص من خلال تسريع إجراءات التسجيل طبعاً ورفع جودة الخدمات، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين وسهم في استقطاب أكثر من 129 ألف مستثمر جديد في عام 2025، ما يدعم مكانة دبي كواحد من أكثر الأسواق العقارية التنافسية وجاذبين للاستثمار عالمياً.
ما شاء الله. إذا شو هي الأولويات المستقبلية لدائرة الأراضي والملاك عقب الإنجاز أخوي عمار؟
طبيعي التطوير ما يوقف في مكان واحد. بتواصل الدائرة إن شاء الله توظيف نطاق الخدمات الاستباقية بالتعزيز الذكاء الصناعي تحليل البيانات في مختلف مراحل المتعامل، ما يسهم في تطوير الخدمات في منظومة عقارية متكاملة أكثر استدامة ترتقي جودة الحياة وتعزز تجربة المتعامل وندعم زيادة دبي عالميا في الخدمات الحكومية.
نعم. المتعامل اللي يحس بهذا الشيء موضوع المبادرة وفكرة الله يسلمك فوين، في تطبيق دبي رست مثلا ولا في الأونلاين ولا وقت حضوره لمراكز الخدمة؟
في كل القنوات. في كل القنوات. نعم في كل القنوات صار هذا التغيير وصار هذا التطوير للحمد، وقصنا نحن في استبانة رضا المتعاملين في ارتفاع الحمد لله عن هالخدمات.
ختاما أنا يعني اسمح لي على هذا السؤال أستاذ عمر، اليوم يعني نحن دائما في دبي ناخذ أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي في كل القطاعات. صحيح. دبي مثل ما تفضلت اليوم سوق كبير ما شاء الله في القطاع العقاري والتصرفات العقارية، وبلغة الأرقام دائما ما شاء الله النمو متزايد وفي ارتفاع في دبي. ففي موضوع التصرفات العقارية، في موضوع المعاملات والإجراءات نتكلم مقارنة بباقي دول العالم، في موضوع البيع الشراء الرهونات الحاسبة الإيجارية الإيجارات. نعم. فض المنازع، فهل الأشياء هذه كلها في هذا القطاع نحن وين مقارنة بباقي دول العالم؟
طبعا دبي والإمارات من مصاف الدول العالمية في هذا الجانب، في مصاف الدول العالمية. نعم. والحمد دائما أرقامنا ونتائجنا يشهد لها يعني في ارتفاع دائما لله الحمد.
ما شاء الله ما شاء الله.
اي نعم.
اذا نحن نعم. نحن اليوم مرجعية لدول كثيرة في العالم تاخذ من عندنا كمصدر افضل الممارسات في قطاع العقار وبناء هذا القطاع وتطويره.
احنا يوم نعمل نطلع على افضل ممارسات اخوي سالم تبين ما شاء الله من مصاف
سابقتهم اصلا، ما في داعي تاخذ من عندهم.
المقيمين يوميون يشوفون يستغربون من الاشياء لله الحمد اللي موجوده في الاماره، ويستغربون ويندهشون من تحولنا وتطورنا اللي حاصل. اللهم لك الحمد والشكر، دبي دائما مبروكه ودبي متقدمه ومتطوره، وان شاء الله من مزيد الى مزيد من النجاح ان شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، نحن فخورين باللي تحقق وفخورين بشغلكم انتم كذلك، يعني القطاع اللي انتم ماسكينه في الاراضي مو بسيط اخوي عمار. واليوم المستثمر مثل ما استثمر عندنا استثمر في سبقنا واستثمر في اماكن ثانيه، فجرب طريقه التعامل وجرب سلاسه المعامله وانجازها في تطبيق الحقيقه في توقيع الكتروني معتمد عنده، ما في داعي يزور مراكز الخدمه في اي معامله، الأمور كلها واضحة، القوانين اللي تحفظ الحقوق لجميع الأطراف هذه وايد مهمة الحمد لله رب العالمين. والجميل في الموضوع أنه يعني كنا قبل فترة في النقاش في شيء بالشيء يذكر أنه دبي قوانينها مرنة ورشيقة، يعني اليوم قطاع العقارات القوانين متغيرة دائما للمصلحة العامة. في دول كثيرة طال عمرك يقول لك القانون العقاري كمل 30 سنة ما حد جاسه، ما يستوي.
صحيح.
أنت لازم تواكب، فلا انتم مواكبين ما شاء الله عليكم لهي الطفره.
لا والتطوير اخوي سالم التطوير ما يوقف
أبدأ.
اليوم الحمد لله التطوير ما يوقف، الشغف موجود لله الحمد عند موظفين حكومه دبي دائما، وان شاء الله من مزيد الى مزيد ان شاء الله.
الله يوفقكم ان شاء الله وتستاهلون كل خير. نبارك الحقيقه للفريق اللي اشتغل على مبادره الملك بلس، وان شاء الله كل سنه وكل حول تتكرمون بجائزه برنامج حمدان بن محمد الخدمات الحكوميه. كذلك نشكر سعادة المدير العام والفرق اللي اشتغلت بشكل عام واللي تقدم خدماتها لكل المتعاملين. من مختلف أطياف المجتمع. شكرا لك على المداخلة والتوضيح أستاذ عمر المهيري، رئيس فريق التميز في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. شكر موصول لفريقك كذلك اللي أكيد اجتهد لأنها هاي المبادرة يعني تكرم وتفوز ضمن برنامج حمدان بن محمد الخدمات الحكومية.
جزاك الله خير،
مرحبا وسهلا، الله يحفظك. يا هلا يا هلا. نكمل وياكم مستمعينا عقب هالفاصل.
صباح الولا،
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يا ناعم العود لو فرقاك حتمية، اليوم يوم الوصل لا تطري مفارق، خل الغلا والعلاقات الغرامية، هالقلب في بحر تمجيد الوطن غارق، الأجواء في يومنا هذا حميمية، يحن رعد الفخر والمجد له بارق، والدار في ظل فخر الدار محمية، دون المذلة يوقف مجدها العارق، شيخ مرامي للنخوة مرامية، يركد المستطيش ويردع المارق، أحداث الأيام لو تبدو درامية، تاما في ظل حمامة غصنها وارق، هذا إمام الطموحات الأمامية، هو بالغ المستحيل وصانع الفارق، بدد ظلام القيادات الظلامية، ما بدد الليل شمس نورها شارق، مقامه أكبر من الحرب الكلامية، في حرب الأفعال فعله دايم حارق، لو كوكب الأرض فيه جبال مسمية، بخالده جبلنا يا جبل طارق، باب المراجل يبو نفس عصامية، لو تطرقه قال حي الله ذا الطارق.
قصيد فزاع.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
صباح الولا ويا سالم محمد.
صباح الولا،
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم صباح الولا. دكتور جمال جزاك الله خير، مطرش مقال لكن انا حتى البارحه ما قريت المقال، عذرا منك دكتورنا ما شي وقت. اليوم العنوان يقول شو يقولون عني، ومقال بارح يقول وقليل من عبادي الشكور. إن شاء الله يا دكتور نفعلك طيب، إن شاء الله نحاول نخلص المقالات أول بأول، وإذا ماشي وقت أرجو أنك تعذرنا جزاك الله خير. أنتقل لموضوع ثاني مستمعينا. وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته 13 من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي 18 يوم الأربعاء البارحة، وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، عن أهم بنود القانون وأهمية طرحه والموافقة عليه. مستمعينا رحف لحظات بسعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا إن شاء الله.
صبحك الله بالنور والعافية، إيش حالك دكتورة؟
حياك الله يا مرحبا.
الله يحييك. سعادتك إذا بترمسينا عن أهمية طرح القانون والهدف من مناقشته والموافقة عليه.
نعم، بداية أشكركم على الاستضافة هاي وأنكم ألقيتوا الضوء على هذا الموضوع. فعلا مبرراته كان من وزارة الثقافة. نعم. كان الهدف منه أنهم يبرزون في إطار طبعا الجهود مالهم، يبرزون أهمية التراث الثقافي وقيمة الإنسانية والحضارية، وصفة طبعا هو إرث لا يعوض في حالة اندثاره، وأن ضرورة أن يكون في عندهم قانون بشأن التراث الثقافي يسد الفراغ التشريعي. أهمية هذا المشروع طبعا دارسته الوزارة وحولتها على المجلس الوطني الاتحادي، واللي بدوره حولها على لجنتنا، لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام برئاسة سعادة الدكتور عدنان الحمادي ومريم البدور مقرر اللجنة، وسعادة الدكتور عموز الشحي وسعادة سمية السويدي وسعادة حميد الطاير وسعادة أمن العديدي وسعادة عاشر ضنحاني، بالتعاون مع الأمانة العامة والباحثين والمستشارين درسوا هذا المشروع اللي هو كان يهدف إلى حماية التراث الثقافي للدولة ويوثقونه بكل أنواعه والكشف عنه والمحافظة عليه وإدارته والترويج له وتشجيع دراسته وتعزيز التبادل والتنوع الثقافي له وضمان استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة، ونشجعون الجهات المعنية في الدولة على دعم السياحة التراثية والثقافية وأن ندرج التراث الثقافي ضمن الخطط التنموية المستدامة ويعززون مكانة التراث الثقافي وأهمية المحافظة عليه من خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودمجة في حياة المواطنين والمقيمين في الدولة. بالنسبة لأحكام هذا المشروع، تضمن أحكام تنظم نطاق التراث الثقافي وتعريفاته والسجلات الوطنية والمحلية الخاصة فيه، كذلك وضع قواعد لصون التراث الثقافي والتوعية به وإدارته والترويج له، وتنظيم التصاريح والتراخيص وإدخال وإخراج التراث الثقافي واستعادة المفقود أو المهرب منه، كذلك تحديد دور الوزارة والسلطات المختصة في تسجيل التراث الثقافي وإدارته والمشاركة الدولية في شؤونه، وتطبيق إجراءات حماية الآثار وتنظيم اكتشافه والمسح الأثري والتنقيب عنه ومراعاة متطلبات التراث في التخطيط العمراني. كذلك نص القانون على عقوبات رادعة في حالة مخالفة هذا أحكام هذا القانون.
نعم جميل. سعادتك، بالنسبة للقانون هذا وبالنسبة للأحكام اللي يتفي القواعد اللي حددها القانون بمسودة لصون التراث الثقافي، يعني أنت اليوم كلجنة ومقرري لجنة يعني كيف اشتغلتوا عليها؟ اجتماعاتكم اللي سبقت الطرح ومنو كانت بالضبط؟
كانت مع وزارة الثقافة
بشكل مباشر.
بشكل مباشر هنا يعني كان في معنا لجنة تناقشنا فيها في هذا المشروع، وكان في توافق بيننا وبينهم والله الحمد في بعض التعديلات اللي أجريتها اللجنة عليه. نعم. وبحيث أنه يكون في شيء يوصل للمرحلة أنه يكون مناسب أن طرحه في نفس الوقت ما يخل بالقانون التراثي عنه وحمايته، ويكون متماشي مع أحكام القانون سواء كانت المحلية أو العربية أو المطبقة بشكل دولي.
حلو. طيب القانون طرق كذلك لاستطاع اللجنة الموقرة للأشخاص اللي يكتشفون تراث كانه مادي أو أثري، نعرف المستمعين شوية بخصوص هذا الموضوع وفق القانون.
هم حاطين في بعض البنود في القانون أن في مدة معينة زمنية في حالة اكتشاف آثار معينة أو ما شابه، كيف متى مقرر أنها للإبلاغ عنها الجهات المحلية أو السلطات المختصة بهذا الشأن، وراح تنزل إن شاء الله بإذن الله خلال تقريبا أقل من 6 شهور لائحة تنفيذية من وزارة التربية وزارة الثقافة تفسر بنود هذا القانون بشكل أفضل أو أوسع بعملية التطبيق.
هذا اللي يكتشف شيء تطرين؟
أنا أقصد إنه هذا اللائحة أساساً بتكون لكل القانون كامل لكل بنوده، من ضمنها الاكتشاف أي شيء يكتشفونه المفروض إنه يبلغ عنه مباشرة للسلطات المختصة.
نعم. أنا في جزئية بعد يعني في بالي اليوم في بعض الفنون مثلاً الشعبية وغيرها، مثالاً أتكلم يعني ساعات تكون في لغط إنه والله يعني أصل هذا الفن وهذا التراث من عندنا ولا من دولة شقيقة ولا شيء من هذا القبيل. اليوم من يعطي هذه الصفة؟ يعني هل القانون يعني في محاوره وفي بنوده وشروطه يعني بعد سلط الضوء على مثل هالأمور هذه ولا؟
نعم، سلطها من خلال التعريفات اللي أدرجها في بدايته. نعم. في نفس الوقت حدد أن في سلطة مختصة بالتعاون مع وزارة الثقافة راح تكون هي المسؤولة عن هذه الأشياء بالنتها وتوضحها، حتى مجرد أن الازدراء أو الاستهانة بهذه الأشياء لها عقوبات رادعة وراح تفصل بشكل وايد واضح من قبل وزارة الثقافة من خلال لائحة تنفيذية اللي راح تصدر خلال 6 شهور تقريبا، بتكون فيها توضيح كامل وترويج كامل لهذا الشيء قبل سريان القانون.
نعم.
وحاليا سير القانون من خلال نشرة الجريدة الرسمية.
يا سلام جميل. شغلة أخيرة سعادتك اليوم، سامحنا طولنا عليك.
لا بالعكس حياكم الله. هذا فعلا هو موضوع مهم اللي يكون في دراية لإعلام هذا دوره. إحنا نبقي أنه بالذات هذا القانون لأن العقوبات اللي محطوطة فيه جدا عقوبات رادعة ومشددة، فلازم يكون فعلا دوركم كإعلاميين أنكم أنتم تبرزونه ويوضح للناس والجمهور. في ناس يكونوا بغير قصد وبغير عمد.
بالضبط صحيح هذا الكلام.
نعم.
الاستفسار سلم شاء الله اليوم يعني عندنا نحن في الدولة يعني بلادنا فيها الحقيقة يعني يمكن التراث اللامادي هذا أكثر من المادي بحكم طبيعتنا. ما عندنا سور الصين العظيم ولا عندنا الأهرامات، لكن عندنا القصيد وعندنا التراث اللامادي وعندنا الكلمة وعندنا المتوصف وعندنا هالأمور هذه. وفي جهات يعني محلية الحقيقة على مستوى الدولة تتبع الحكومة المحلية مجتهدين في هالجزئية. إلى أي مدى نحن يعني أيضا أو شمل القانون جزئيات خاصة بالتراث اللامادي انهم ان نحن ندرج يعني متى ان والله هذه القصيده اقدر اقول عنها ان هذه من ضمن التراث اللامادي لتاريخ دوله الامارات العربيه مثلا، او هذا المتوصف، او حتى اللهجات. حتى نتكلم اليوم في فرق بين منطقه ومنطقه، فتوثيق هالاشياء هذه هل هي يعني بعد مدرجه بصفه رسميه في 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 بنود وتفاصيل القانون؟
نعم، مدرج أولها تعريف شو هو تراث غير المادي وضحوه.
نعم.
حيث أنهم قالوا أن التراث الثقافي اللي أنتج أو خلف الإنسان من عناصر معنوية على أرض الدولة وتناقلتها في بيئاتها بجميع جيالها من جيل إلى جيل، ويشمل العادات والتقاليد والممارسات والمعتقدات والتصورات وكل اللي طرقت لها في ذكرها سابقا من خلالها حتى انتقلت إليهم عن طريق المشافهة أو الممارسة العملية أو ما يرتبط بها من آدات وأدوات ومصنوعات وأماكن ثقافية في الدولة تعتبر جزء من التراث المتوارث بصورة مستمرة. كل هذا موجودة وموجود طريقة التوثيق، وفي شيء اسمه سجل محلي وفي شيء ثاني حاطينه مدرجين سجل وطني.
نعم.
سجل المحلي يكون خاص بكل إمارة.
هي.
والسجل الوطني اللي هو يكون على مستوى الدولة كامل. فالمفروض أنه هذا كله راح يوثق بشكل في سجلات المحلية الخاصة في الإمارة.
نعم.
بعدها لازم بعد يوثق في السجل الوطني اللي على مستوى الدولة.
السجل الوطني على مستوى الدولة هاي تبع أي جهة؟
الوزارة الثقافة.
الوزارة نفسها.
هي.
جميل. طيب الحين الإجراء يكون كالتالي، عقب 6 شهور بتطلع اللائحة التنفيذية سلم إن شاء الله في القانون.
نعم.
ومتى يتم الإعلان أو تطبيق أو يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي ويعتمد من الحكومة الموقرة؟
بعد ما يعتمد من مجلس الوزراء، حاليا احنا الموافق في مجلس الوطني راح يرفع الى مجلس الوزراء، بعد ما يعتمدونه ويوافقونه وينزل في الجريده الرسميه باذن الله راح يكون خلاص ساري المفعول. وعندهم خلال 6 شهور انهم وزاره الثقافه عندها مجال خلال 6 شهور انها تصدر اللائحه التنفيذيه اللي هي تكون شرح وتفسير اكثر لبنود القانون.
جميل. في شيء مطلوب على أبناء المجتمع أنهم مثلا يعني والمهتمين في هالجزئية تنصحينهم مثلا يطلعون على شيء يشوفون شيء رأي ولا كلمة أخيرة حابة تختمين بها اللقاء سعادتك؟
إنهم ما يستهينون بهالقانون، القانون جاي لحمايتهم خصوصاً التراث اللي موجود عندهم، وفي نفس الوقت لأي حد نحاول إنه يشوه أو ينقض مشابه في أحكام رادعة ورادعة فعلاً يعني قوية. فيهتمون أول ما ينزل هالقانون ويقر إن شاء الله مجلس الوزراء وينزل فيها القانون يطلعون على كل البنود اللي موجودة فيه.
نعم، أنا في نقطة فاتتني سامحيني بس أنا الحين ذكرتها.
تفضل.
لأن دائماً الشباب هاي يتواصلون ويانا اللي هم أصحاب المتاحف الشخصية. زين اليوم كثر ما شاء الله من ربع المواطنين عندهم متاحف، وفي متاحف اكيد زرت جزء منها سعادتك فيها مقتنيات يعني الحقيقه يعني من 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 ارث هذه البلاد ويمتلكونها بصفه شخصيه ودافعينها مبالغ وشارينها. سؤالي اليوم هذا كيف القانون ينظر لهم ويتعامل وياهم؟
هذا حط لهم جزئيه اللي هي في طريقه الملكيه انهم كيف يمكن يكونون ملكيه الاثار والموجودة داخل الدولة. هي طبعاً تكون لصاحبة، ما تمنح لهم ملكية، هي يعني في شروط محافظة على هذا الجانب إنهم هم مالكين هالشيء. طبعاً أول شيء في بداية إنهم يسجلونه.
نعم.
عليهم طبعاً في أي مجال كل واحد يكون عليه واجبات ولا حقوق.
صحيح.
فهالقانون حفظ لهم الحقوق اللي هم بما أنهم عندهم ما يثبت أن هذه ملكيتهم لهذا المجال، لهذه التراث اللي هم عندهم مقتنياتهم أو متاحفهم الشخصية اللي موجودة، وكيف أنهم ممكن يتعاملوا معها. في نفس الوقت واجبات عليهم في صيانته، في عدم أشياء، بحيث أنه يلتزم مالك التراث المادي أن يسجله في السجل المحلي للإمارة ويبذل فيه العناية، يلتزم بما تصدر السلطات المختصة من قرارات، يبلغ الجهات الأمنية وإخطاره في حالة تتعرض للتلف أو ما شابه، الحصول على الموافقات من السلطة عندي لما يغير مكانه أو ما شابه، عدم إتلافه أو تحوير أو تغيير معالمه، وفي نفس الوقت تسرع الالتزامات أن تكون هالبنود فيها تطبق إن شاء الله.
نعم، أتمنى من الوزارة شغلة، لأن أحيانا ساعتك ومن خلال حديثنا ويا الملاك الوثائق هذه أو المتاحف اليوم في 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 تكلفة على ترميم، نقول الحين بعض المخطوطات أو بعض الوثائق الحقيقة، أو حتى المقتنيات الأثرية، يعني من أسلحة نارية، من خناير، نقول الحين من سيوف وغيره، حتى العملات الورقية القديمة الحقيقة اللي تعتبر إرث واندثرت، يعني اليوم الترميم هذا ما يكون بسيط، يعني بطريقة معينة، ويمكن راعي المتحف ما عنده القدرة المالية أو بالأحرى ما يعرف المكان الصح اللي يعني مفروض أنه يقبض مثل هاي الورقيات أو مثل هاي عفواً المخطوطات، ويعني يصينها بالشكل الصحيح. أقل شيء الوزارة ممكن تقدم يعني بعض الاستشارات لمثل هذه له؟
هي نعم، في نفس الوقت الوزارة حاطة من ضمن بنود الأحكام عندها في هالقانون إنشاء ما يسمى بالصندوق الوطني، إنه ممكن يدعمون فيه هذا الناس اللي في التمويل المحافظة على المشاريع والتراث، إنه مولون أنشطة مشاريع التراث الثقافي، وفي نفس الوقت إنهم يدعمون فيها أصحاب الملاك اللي يكون عندهم تراث شخصي ومحافظون عليه. فهو هذا كان الأشياء، بس هو هذا قانون عام راح تفصل هذه الأشياء كلها وين في اللائحة التنفيذية
إن شاء الله. نحن يعني سامحين طولنا عليك، حبينا بس أن نحن
نقدر
نغطي جوانبه
نعم صحيح.
وحين أصحاب المتاحف بيقولي سالم ترى الأسعار بترتفع، لا ما بترتفع، طمنوا أنتوا عدل، أنتوا ترفعوا رواحكم في المزادات الخاصة موضوع ثاني، القانون
إن شاء الله القانون في حمايتهم
أكيد،
لصالحهم لحمايتهم وحماية التراث بشكل عام
أكيد ما في شك. وشكرا مرة ثانية سعادتك على اللجنة الموقرة وأعضاء الموقرين على طرح، نعرف الموضوع خذ يعني دراسة طويلة من عندكم، ولكن يعني من الأهمية بمكان أن يكون عندنا قانون الحقيقة يحفظ يعني هذه الجزئية المهمة ببنوده وبطرحه الطيب. شكرا لك مرة ثانية سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي.
شكرا جزاكم الله خير، يعطيكم العافية.
الله يحفظك، يا أهلا وسهلا فيك يا مرحبا.
حياك
الله. يحفظك. إذن بهالخبر مستمعينا وصلنا وياكم لختام البرنامج، أشكر كل من تابعنا وتواصل ويانا، سموحة من الجميع، ونلتقي بكم باكر إن شاء الله صباح الجمعة بنفس موعدنا إذا الله راد. فما الله
صباح الولا.